إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال سفيان الثوري: من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني إلى البدع. لازلنا إخواني في الله في هذا الفصل الأخير من هذه الرسالة الموسومة بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، والذي قد أعد هذا الفصل لذكر آثار السلف المروية في الحث على السنة والتحذير من البدع. وفي هذا الفصل أورد رحمه الله تعالى أثر سفيان، والذي يقول فيه رحمه الله تعالى: من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني إلى البدع. وهذه الفقرة تتلاءم وتتواكب مع الفقرات السابقة الماضية السالفة في ذكر تحذير أهل السنة من البدع ومن أهل البدع. وهذا إخواني في الله يترتب على مسائل ننبه عليها، منها أن هذه الآثار تؤيد وتؤصل أن من منهج أهل السنة والجماعة في باب الدعوة والدين التحذير من البدع. وهذه المسألة خفيت على كثير من الناس، لا أقول عند العامة، بل لدى بعض من ينتسب إلى الفكر والدعوة، حيث ظن من ظن منهم أن التحذير من البدع ليس بذاك التحذير، وأن ما هو أعظم من البدع وهي المعاصي. فتجد جماعات من الناس، بل بعض من عامة المسلمين، من يرى أن التحذير من المعاصي أولى وأجدر بالذكر، وأنه يعيد ويكرر في أمر المعاصي والموبقات والحرمات والمحرمات، بينما هو في باب البدعة قصر في هذا الجانب. ما أقول قصر، بل ربما همش هذا الجانب وأخذ يعير على أهل السنة والجماعة، كان لأنهم سلطوا الأضواء على البدع دون المعاصي، وهذا من الغلط المبين، من الغلط الفاحش. من نظر ومن تعرف إلى منهاج سلفنا الصالح قديما وحديثا أنهم يحذرون من البدع أشد من تحذيرهم من المعاصي، بل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الإجماع، بل قال أن الكتاب والسنة والإجماع دل على أن البدع شر من المعاصي، أن البدع شر من المعاصي. فالبدع لها شأن عظيم وشأن خطير على دين الله جل وعلا، لما فيه التطاول على جناب الشريعة، بل كذلك فيه الاعتراض على حكم الله جل وعلا. وهكذا يا عبد الله ما يتعلق بكثير من المزايا والسلبيات، وقد مرت معنا في دروس ماضية. هذا ما يتعلق بالأمر الأول، وهو أن من منهج أهل السنة والجماعة التحذير من البدع لما لها من آثار مميتة وأخطار جسيمة على الدين وعلى الشريعة وعلى الملة، وأجمعت الأمة على التحذير منها. كذلك مما يترتب على التحذير من البدع مسألة مهمة، وهي أن التحذير من البدع يستلزم منه التحذير من أهل البدع. التحذير من البدع يستلزم منه التحذير من أهل البدع، لأن وجد طائفة أخرى من الناس. قلنا الطائفة الأولى من نازعت أهل السنة والجماعة في التحذير من البدع، ورأت أن المعاصي شر، وهذا خلاف الصواب، بل هذا خلاف ما عليه القرآن والسنة والإجماع، أن البدع شر من المعاصي. ثم تأتي فرقة ثانية قد يوافقون أهل السنة والجماعة على أن البدع شأنها خطير، لكنهم يخالفون أهل السنة والجماعة أن التحذير يكون من البدع فقط، ما في داعي إلى التحذير من أهلها ومن أعيانها ومن أصحابها ومن حملتها. تجد بعض الفرق يقول: يكفينا أن نحذر من الروافض أو من فكر الجهمية ومن فكر كذلك المعتزلة، هذه الأفكار نحذر منها، أما أن نعين ما في داعي. ما في داعي أن نعين ولا أن نشخص، وهذا كذلك على خلاف منهج أهل السنة والجماعة. فإن أهل السنة والجماعة إذا استلزم الأمر منهم إلى التعيين عينوا وصرحوا وذكروا الأسماء، فما يخفى على بال ولا على خاطر أحد من أهل السنة إلا وقد سمع بأمثال من أمثال هؤلاء المبتدعة النوكة الحمقى، من أمثال بشر المريسي، ومن أمثال جعد بن درهم، ومن أمثال جهم بن صفوان، ومن أمثال حارث المحاسبي والكرابيسي. هؤلاء كيف سمعنا بهم؟ سمعنا بهم من أفواه سلفنا الصالح، قد حذروا منهم بأسمائهم في كل محفل وفي كل مجمع، حتى أن بعضهم لربما يحاول كما فعل مع شعبة مع غيره، أنه طلب منه أن يسكت ولا يذكر فلان ولا فلان، فوافق على مضض رحمهم الله، وافقوا على مضض، إلا أنه لما رآه أمامه قام قال يا فلان ويا فلان ممن ألزموه بالسكوت، والله لا يسعني إلا أن أقول إن فلانا ضعيف أو أنه مبتدع. فأهل السنة ما يسمع يعني يمكنوا لهالبدع بالعيش في هذه الدنيا، يفعلون ما يشاءون في دين الله من التلاعب ومن الحذف والزيادة والنقصان، بل الأمر فيه تعيين، وكما قلنا التعيين هذا إذا اقتضت المصلحة لذلك. الأصل الستر، الأصل للتعيين، هديهم في ذلك كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام ما بال فلان وفلان، ما بال أقوام، فتأتي بالمجمل، تأتي بالعموم والتعميم، فهذا لا بأس به وهذا الأفضل. إن كان المبتدع بدعته ستردع بمثل هذا التعميم وهذا الإجمال فذاك، أما إذا الأمر استلزم التعيين فإنه يعين فلان من فلان هذا ضال، فلان من فلان هذا مبتدع، وذلك إذا كان له فتنة عظيمة في المجتمع أو كانت بدعته لا تعرف ولا تنكشف إلا بذكره لزم هنا التعيين. وقد ذكر ذلك علماؤنا في كتبهم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، بل مثل رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، قال لو أن قوما ليسوا بمنافقين، قوما ليسوا بمنافقين، ولكن أخذوا يدعون إلى بدع المنافقين، وما استطعنا أن نرد شرهم إلا بالتعيين عيناهم، فإنهم يعينون إن اضطر الأمر إلى ذلك. فالأمر إخواني في الله بين إفراط وتفريط، لا نعين كل شخص كما يفعل بعض الناس، أنه عند أي مخالفة ومن كل من خالف في أي مسألة اجتهادية، مسألة فقهية، مسألة علمية، مسألة عملية، مسألة يسع فيها الاجتهاد، أحد بعض الناس لا يفرق، من رأى من خالفه شهر به في أي مسألة، أي مخالفة تشهير، لا يا عبد الله ليس أي مخالفة فيها تشهير، انظر إلى سلفنا صالح، انظر لهذه الأسماء التي مرت ذكرها، إنما هي رؤوس لفرق، صحيح لهم أتباع بالمئات ما ذكروا، هم مشوا، فما في داعي أن تذكر كل صغير وكبير، فلا ترفع من صيت هؤلاء النوكة ممن هم أتباع، إنما إن احتاج الأمر إلى ذكر الرأس ذكره كما ذكر العلماء الرؤوس وحذروا منهم، وهذا كما قلنا على مقتضى المصالح الشرعية. فهذه مسألة أولى، التحذير من البدع إن اضطر الأمر، التحذير من أهلها. الأمر الثالث وهو التحذير بعدما نعرف من هم أهل البدع، يستلزم من ذلك التحذير من ماذا؟ من مجالستهم، وكذلك في ماذا؟ بهجرهم، لأنه يأتي معنا طائفة ثالثة توافقنا على أننا نحذر من البدع، ثم تأتي الطائفة الثانية وتكون معنا في هذا الخط وقول سنحذر من أهل البدع، لكن عندما يأتي الأمر إلى باب الهجران يقفون، ما نستطيع. لا يا عبد الله، الهجر واقع وحاصل، وقد أجمع العلماء كما ذكر ذلك البغوي رحمه الله تعالى وجماعات من أئمة السنة على أن الهجر هذا من دين الله جل وعلا، وأدلة سلفنا الصالح كثيرة وكثيرة جدا مأخوذة من الكتاب والسنة، ومن ذلك ما ذكر العلماء من قول نبينا عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأى عنه أو فلينأى منه، فحذر نبي من الدجال لما له من الشبهات، فاستفاد العلماء لمن كان له شر ومن كان له شبه فإن ماذا يجتنب في مجالسته، فلا يجالس وكذلك لا يمكن، لا يجالس ولا يمكن، وقد مر ذلك معنا في دروس ماضية لو تذكروا، وقلنا كما قلنا وهذا موضوع الهجر كما قال بين إفراط وتفريط، لأنه يفتح لكل من هب ودب فيهجر المجتمع بأسره ويجعل ويكون أهل السنة في ضيق وفي معزل عن مجتمعاتهم، ولأنه يلغى هذا الباب كما نراه ما يفعله بعض الجماعات، أنهم ماذا فتحوا أبوابهم وفتحوا صدورهم لكل مخالف، بل حتى للمتعنت حتى للمعاند حتى للرأس استقبلوه في مراكزهم وفي مساجدهم وهكذا في منتدياتهم وفي ماذا في حزبهم وفي أوكارهم وفي طائفتهم وفي فرقهم وفي مذهبهم. لا يا عبد الله، لا يتأتى ذلك، وإنما أهل السنة والجماعة كانوا يتعبدون الله جل وعلا ماذا بالتحذير من المبتدعة والتحذير من مجالستهم، وأنهم لا يجالسون وأنهم كذلك لا يمكن لهم لا بالاستماع ولا بالإصغاء. وهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى ها هنا. قال رحمه الله تعالى: قال سفيان الثوري: من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله. ففيه كذلك التحذير من الإصغاء إلى أصحاب البدع، لا تمكن سمعك يا عبد الله إلى أهل البدع، ولو كان متفوها خطيبا بليغا ولو كان قارئا مقرئا، لا يا عبد الله تمكن سمعك أبدا إلى أهل البدع. وأهل السنة لهم العبارات المأثورة وهكذا الأفعال الحميدة الدالة على بغضهم وعلى هجرهم لأهل البدع. فرب واحد ربما كما فعل أيوب السختياني رحمه الله تعالى أن رجلا قال: أسألك بكلمة، فقال: لا ولا نصف كلمة. ومن من كان ربما يدخل إصبعه في أذنيه حتى لا يسمع من أهل البدع، فكان لا يمكنون أسماعهم ولا أذهانهم فضلا عن قلوبهم إلى أهل البدع. وهذه البلية إخواني في الذي ابتلينا به في هذا الأزمان، أن كثيرا من الناس مكنوا أسماعهم ومكنوا قلوبهم إلى أهل الأهواء وإلى أهل البدع، وخاصة ونحن في هذا الزمن زمن الانفتاح، تجد بعض الناس من عامة من يسمي هذه المذاهب وهذه الفرق وهذه الأهواء يسميها ثقافة. فإذا به من يدخل في النت أو الإنترنت فيفتح تلك المواقع الكثيرة فيرى هذا الموقع الذي يدعو إلى الاعتزال وذاك الموقع الذي يدعو إلى رفض، أدخل إلى هؤلاء واسمع ما يدعون إليه وما يقولون وما يبثون، أنظر سأستفيد من ثقافتهم ومن علمهم. وما درى هذا المسكين أنه انغمس إلى مهلكة وإلى أمر عظيم يخرجه عن دين الله جل وعلا حالا أو آجلا. وهكذا قس يا عبد الله ما يتعلق بالمواقع التلفزيونية وما يتعلق كذلك بهذه التلفاز وما ينبث، أصبح أهل البدع لهم المتنفس في هذا الباب، يبثون الكثير من المواقع في الشبكة أو قصدي في التلفاز بالمواقع تحت مسميات وإن كانت مسميات عصرية لكنها تحت رايات فكرية، كقنوات تبث دين الروافض وقنوات تبث دين الأشاعرة، وتجد ذاك يشغل هذا القناة وتلك القناة ويتقفز إلى هؤلاء، حتى رأينا من رأينا قد دخل عليه الرفض ودخل عليه التشيع من أي من القنوات. رأى قناة أول ما فتحها رأى تلكم الأصوات الجميلة وتلكم الأناشيد المطربة فصاغ إليها وأصغى إليها وظن أن عبارة عن أناشيد، ثم إذ بهم يتباكون على آل البيت فإذا به ينحمس ويتحمس لهذا الفكرة، ثم يتابع فتاويهم وهم يغرون في قلبه وفي صدره على جنب الصحابة، حتى خرج من هذه القناة وهو مبغض لأصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا الذي أدى إلى ذلك والإصغاء، الإصغاء إلى أهل البدع. فلا تمكن قلبك يا عبد الله من أهل البدع، علمت أن هذا على منهج منحرف على منهج ضال على فكر فاسد كاسد، فعليك يا عبد الله أن تجتنبه وأن لا تصغي إليه كما قال سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. بل حتى في باب المناظرة، وقد مر ذلك معنا ما يتعلق في باب المناظرة، ذكرنا قول العلماء في هذا الباب، هل يفتح المجال للمناظرة أو لا يفتح؟ على أقسام، على قوم من أهل العلم، منهم من فتح الباب، منهم من أقفل الباب مطلقا وقال لا يمكنون حتى في المناظرة ولا حتى في المجادلة، ومنهم من فتح الباب وقال لا بأس بمناظرة هؤلاء لكن تحت شروط، تحت شروط فيها أن يكون الذي تناظره رأسا، أن تناظره تحت، أن يكون كذلك يكون علنا، تناظره يكون عالما. بل حتى سماحة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى شدد في أمر المناظرة وقال: من أراد أن يناظر أهل البدع لابد له من أمرين اثنين، أن يكون عالما بالسنة وعالما بالبدعة، هذا لابد منه، عالما بالسنة وعالما بالبدعة. لا يكفي تكون عالما بالسنة، نعم قد يكون يأتي من طلبة العلم من عنده إلمام بعلوم الشريعة، متقن لأمر العقيدة وكذلك لأمر المصطلح، لكن ما عنده إلمام بشبه القوم، فربما يأتون بشبه لا يدري عنها وما تمكن منها وما درى ما يتعلق بخلفيتها، فيتتعتع في مقام فيه ملأ فيه حشود، فربما في ضعفه يضعف الدين وتذهب السنة. فاشترط العلماء وشددوا في أمر المناظرة لابد لها من شروط، فكل ذاك إخواني فيه حماية لدين المرء، وذاك عبد الله لأن الجلوس مع المبتدعة وباله عظيم. قال أبو قلابة رحمه الله تعالى: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تخالطوهم، فإني لا آمن عليكم أن يغمسوكم في ضلالتهم أو أن يلبسوا عليكم كثيرا مما تعرفون أو تعلمون. هذا المبتدع إما أنه يخدعك فيجعلك تقتحم في ضلالته تكون مبتدع معه، وإلا ما استطاع، إن لم يستطع على إضلالك وعلى إغوائك فلا أقل أن يلبس عليك، أن يلبس عليك. وقد مر معنا ما يتعلق بالجعب بن درهم لما كان على الطريقة ثم ذهب إلى تلك الفرقة السمانية أو السمنية، وهي فرقة لا تؤمن إلا بالموجود، فناقشوه في وجود الرب جل وعلا: يا جعد أربك يرى؟ قال لا. أربك يسمع؟ قال لا. أربك يلمس؟ قال لا. أربك يشم؟ قال لا. قال يا جعد أنت لا تعبد ربا، أنت تعبد عدما. هم أقنعوه لكن لبسوا عليه دينه، فقال الذهبي رحمه الله تعالى: فخرج الجعد وذهب إلى بيته وجلس 40 يوما لا يصلي لله شكا في وجود الله. انظر هذا الضلال، هذا في لمن دخل مع المبتدع، وإن لم يلبسوك ببدعتهم فلا أقل يلبسوا عليك دينك. فالسلام يا عبد الله في الابتعاد من أهولا من أمثال الروافض والخوارج والمعتزلة ممن فاح أمرهم وطار شرهم فلا يمكنون من أسماعك. وأنظر إخواني في الله إلى قول سفيان الثوري رحمه الله تعالى، قال: خرج من عصمة الله. من هذا الذي خرج الآن؟ سفيان رحمه الله تعالى ما يتكلم عن المبتدع، إنما يتكلم في الذي يصغي إلى أهل البدع. قال رحمه الله تعالى: من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله. إذا كان هذا صاحب، هذا الذي أصغى فقط للمبتدعة، فإنه يخرج من عصمة الله، فما ظنك بالمبتدع؟ كيف يكون أمره؟ فشأنه أعظم وأخطر. فإخواني في الله، فهذه عبارات تدلك على خطورة البدع في دين الله جل وعلا، وهكذا على خطورة البدع على المجتمعات، وأنها لا يمكن لأمثال هؤلاء ممن طار شرهم وعرف كذلك خبثهم في دين الله سبحانه وتعالى. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.